بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المورد الثاني من كلام المحقق الكركي، وهو ما أفاده في حاشيته على الإرشاد للعلامة الحلي. والظاهر من كلام المصنف أنه يحكي ذلك عن غيره من الأعلام، وليس كتاب الكركي موجودا عنده، إنما يحكيه ونحوه المحكي، وهو يحكيه عن السيد محمد جواد الحسيني العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، أيضا هذا ممن شرح كتاب القواعد للعلامة الحلي مضافا لمن سبق أشرنا إليه. وبعد المراجعة لكلام السيد العاملي ننقل لك نص كلامه. قال: ومثل ذلك، هذا كلام السيد العاملي، ومثل ذلك صنع، يعني المحقق الكركي، في تعليق الإرشاد تنزل عبارة الأصحاب على أنها تفيد ملكا متزلزلا وجعله مقتضاها. قال: وإلا لما لزمت بالتلف، وأيضا فلولا ذلك لم تحصل الإباحة، إذ المقصود للمتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة، إلى آخر ما نقله المصنف. نحن نقلنا البدء، المصنف نقل ما بعد ذلك. وحاصل ما أفاده المحقق المدقق الكركي في حاشيته على الإرشاد أمران. الأمر الأول هو أنه لا بد من تأويل كلمات الأصحاب وحمل الإباحة في كلامهم على الملكية المتزلزلة، وذلك لأن المقصود للمتعاطيين ليس عموم الإباحة بل الإباحة الخاصة، وهي الإباحة المترتبة على ملكية الرقبة وليست الإباحة المطلقة. وبما أن المقصود لدى المتعاطيين إباحة التصرف المتفرعة على ملكية الرقبة، إذن فلا بد من حمل كلماتهم على الإباحة بمعنى الملكية المتزلزلة، وإلا يلزم من الأخذ بظاهر كلامهم المخالفة للقاعدة الكبروية المسلمة، وهي أن العقود تابعة للقصود، حيث يلزم من ذلك أن ما وقع وهو الإباحة لم يقصد، وما قصد وهو الملكية لم يقع. الإفادة الثانية الإباحة المتفرعة على ملكية الرقبة. الإفادة الثانية التي أشار إليها المحقق الكركي هي
أن الأعلام قد فرعوا على المعاطاة بعض الأمور التي لا تنسجم ولا تتلائم إلا مع القول بالملكية، حيث إن هذه الأمور التي فرعوها تتفرع على الملك لا على الإباحة، وذلك من قبيل النماء، حيث ذكروا بأن النماء ينتقل إلى المعطى، مع أن النماء لا ينتقل للمعطى إلا مع القول بالملكية المتزلزلة أو اللازمة، فإن الفرع تابع للأصل، فإذا يملك النماء لا بد من وجود ملكية للأصل، وإلا كيف يكون الأصل مباح وأما النماء فهو ملك. كذلك من جملة ما فرعوا جواز وطء الجارية المعطاة، مع أنه من المعروف أنه لا وطأ إلا في ملكان، وأما الإباحة فلا تسوغ الوطء. فهذا التفريع في كلماتهم على مطلق التصرفات والتي منها الوطء للجارية شاهد على أن منظورهم في الإباحة الإباحة بمعنى الملك المتزلزل وليس الإباحة بالمعنى الظاهر منها. هذا هو إمام كلام المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد، ونقله المصنف ليبرأ ذمته حتى لا يقال أنه تقول على المحقق الكركي، ويستغرب أنه كيف المحقق الكركي هذا العالم الجليل يحمل كلمات الأعلام على الملكية المتزلزلة مع أنها ظاهرة بل صريحة في الإباحة، فقال أبرئ ذمتي أمام الله، فأنا أولا نقد كلمات الأعلام ثم أنقل كلام الكركي من كتابين بعد من كتبه لكي تعلم أنني فعلا حينما نسبت إليه ذلك النسبة صحيحة، فكيف الآن المحقق الكركي أول في كلمات الأعلام الصريحة في الإباحة؟ طبق العبارة. قال ونحوه، يعني كما في الإرشاد أيضا في كتاب آخر له، ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد وزاد فيه كلام إضافي، وهو أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، وليس إباحة مطلقة بل الإباحة المترتبة على الملكية، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا وهو الملكية المتزلزلة، وإلا إذا لم يحصل يلزم الفساد لا الصحة والقول بالإباحة، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن إما نقول بالملكية أو بالفساد لا نقول بالإباحة، وإلا لوجب ألا تحصل إباحة بالكلية بل يتعين الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل. هذا الإفادة الأولى. الإفادة الثانية، وعليه يتفرع، يعني على هذه الملكية يتفرع النماء لا على الإباحة، فمالك الأصل مالك كل النماء، ويتفرع أيضا جواز وطء الجارية مع أنهم صرحوا بجواز الوطء، فهذا شاهد على أن منظورهم في الإباحة الملكية. ومن منع فقد أغرب، لا من منع أي قال بعدم الملكية فقد أغرب، يعني أتى بشيء غريب، يعني يقول بجواز الوطء ويقول بملكية النماء ومع ذلك لا يقول بالملك يقول بالإباحة، من منع القول بالملكية وقال بالإباحة وفرع على ذلك النماء وجوز وطع الجارية فقد أغرب أتى بشيء غريب فقهيا. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة، النقطة السادسة، النتائج التي خرج بها المصنف بعد نقل كلمات الأعلام ونقل كلمات المحقق الكركي. أفاد المصنف بأنه بعد هذه المراجعة الطويلة لكلمات الأعلام نستطيع أن نخرج بنتائج ثلاث. النتيجة الأولى عنوانها التعليق على كلمات الأعلام، وأفاد في هذه النتيجة أمرين. الأمر الأول أنه لا شك ولا ريب في أن كلمات الأعلام واضحة وصريحة في أن المعاطاة التي قصد بها الملك لا تفيد إلا الإباحة. هذه نتيجة خرجنا بها محسومة لدينا، أن منظورهم المعاطاة التي قصد بها الملك ومع ذلك قالوا لا تفيد إلا الإباحة.
يعني هم
يريدون ومع ذلك قالوا لا تفيد إلا الإباحة. فلا وجه حينئذ لرفع اليد عن هذا النص الواضح الصريح أو هذا الظهور إن كان، وحمل كلامهم على الملكية المتزلزلة. كما أنه أيضا مقصودهم بالمعاطاة التي هي محل البحث المعاطاة التي قصد بها الملك وليست المعاطاة التي قصد بها الإباحة كما أفاد ذلك صاحب الجواهر. إذن فلا كلام الكركي سليم عن المناقشة ولا كلام صاحب الجواهر سليم. هذا الأمر الأول في هذه النتيجة الأولى. الأمر الثاني، إن قول الأعلام بأن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة راجع إلى السلطنة، حيث إن كلا من المتعاطيين قد سلط الآخر على ماله، فالبائع سلط المشتري على الكتاب والمشتري سلط البائع على الثمن، ولازم هذه السلطنة بنظر العرف إباحة التصرف، فإن التسليط يستلزم الإباحة وإجازة التصرف. فمن هنا ذهب الأعلام إلى أن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة، مع أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لكن مع ذلك يقولون نفس الإعطاء تسليط للغير على المال، وهذا التسليط في حد ذاته كاف في جواز التصرف. إذن هذا هو المنشأ لذهاب الأعلام إلى أن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة، فهي لا تفيد الملك لأنه إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام فلا إجاب ولا قبول، وهي تفيد الإباحة لأنها تسليط للغاية ولازم هذا التسليط إباحة التصرف. ومقتضى ذلك أن معطى أن يتصرف في العين التي أعطي بسائر أنواع تصرفات. واضح الكلام؟ نعم نعم، هذا لو كنا وكلامه هكذا. إجاب وقبول. وهذا ما يشهد له كلام الشهيد الثاني في المسالك، حيث صرح بما استفدناه كما في الجزء الثالث من المسالك الصفحة 148. قال في المسالك، أنقل لك نص كلامه: وإنما حصلت الإباحة، مع أن المقصود بالمعاطاة الملك، باستلزام إعطاء كل منهما الآخر سلعته مسلطا عليها الإذن، يستلزم الإذن، الإعطاء يستلزم الإذن في التصرف فيها بوجوه التصرفات. إذن فما استنتجناه قد استنتجه قبلنا بعض عظم والأساطير، وهو الشهيد الثاني. إذن هذه النتيجة الأولى التي خرج بها المصنف ترتبط بالتعليق على كلمات الأعلام. طبق الآن قبل أن نأتي للنتيجة الثانية كقسط من الراحة. والذي يقوى في النفس، الأمر الأول، هذا في النتيجة الأولى، إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، بل نصوصية كلماتهم، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك وليس قصدهما الإباحة كما قال صاحب الجواب. هذا الأمر الأول، إذن لابد أن نحافظ على كلماتهم. الأمر الثاني، كيف حصلت الإباحة إذن؟ مع أن العقود التابعة للقصود، وما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. يقول: وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، هي في الابتداء قصد التمليك، الذي قصد في الابتداء بالإعطاء التمليك للإباحة. إذن كيف نتجت؟ قال: وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، لم تنشأ الإباحة، بل إنما حصلت الإباحة كما اعترف به في المسالك، ونقلنا كلاما، من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا أو مسلطا عليها، يستلزم ذلك الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات. إذن لو سؤال: كيف الأعلام قالوا بأن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيدون إباحة؟ تقول: عندنا علم الشهيد الثاني وعلم الشيخ الأنصاري بعد وافقه في التوجيه. بهذا التوجيه النتيجة الثانية. مدليل عاشا شيخ الأنصاري يقول: إذن من الأدلة، أدلة الاستنباط كلمات الأعلام. لا، عبد الله أربعة: عقل، إجماع، كتاب، سنة، نقل لكلام الشهيد مؤيد.
ليش مثلا من ضمن الأعظم الشيخ الكراكي نفسه، فقال أنت تستشهد مثلا بالشهيد الثاني ولا تستشهد مثلا
بالشهيد الكراكي؟ كلامك صحيح، فهذا هو طريق وهذا هو طريق. كل النمج هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكننا ناقشنا الشهيد، ناقشنا المحقق الكركي، وقلنا كلام خلاف كلمات الاعلام. بعد لا معنى لان نرجع الى المربع الاول ونقول لا بد ان نؤيد، بعد هو ما في بعد اما هذا او هذا، بعد نؤيد هذا ونؤيد هذا. نحن بما اننا طرحنا الاخر، اذا نؤيد الذي يؤيده. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تضع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأكثرية ليست معيار، ليست معيار. وما آمن معه إلا قليل، 950 سنة يدعو نوح، ما آمن معه إلا قليل، في الرواية سبعة فقط، وكل اليوم البشرية من نسلها السبعة. على كل حال، النتيجة الثانية، النتيجة الثانية عنوانها إشكالان على كلمات الأعلام، إشكالان على كلمات الأعلام. أفاد المصنف بأن ما ذهب إليه الأعلام من أن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم منه إشكالان أشار إليهما المحقق الكركي: الإشكال الأول كبروي، والإشكال الثاني صغروي. أما الإشكال الأول الكبروي فهو أن لدينا قاعدة فقهية مسلمة، وهي قاعدة تبعية العقود للقصود، والمقصود لدى المتعاطيين كما قررنا الملكية لا الإباحة. إذن فما هو منشأ هذه الإباحة مع قصد المتعاطيين للملكية؟ إما أن يقال بأن هذه الإباحة إباحة مالكية، أو أن هذه الإباحة إباحة شرعية. إذن فلدينا احتمالان في هذه الإباحة التي نشأت من هذه المعاطاة التي قصد بها الملكية شرعية. الاحتمال الأول أن تكون هذه الإباحة إباحة مالكية، يعني أن المالك هو الذي أباح للآخر التصرف في ماله. ويلاحظ على هذا الاحتمال بأن الذي قصده المالك الملك وليس الإباحة، حتى يقال بالإباحة المالكية. إذن فما صدر عن المالك قصد التمليك لا قصد الإباحة، فكيف يقال والحال هذا بأن هذه الإباحة إباحة مالكية؟
يعني بناء على هذا الاحتمال الإباحة المالكية
ما قصد في الإباحة المالكية، لأن المالك ما قصد الإباحة،
قصد الملك يعني.
فكيف تحصل إباحة مالكية؟ الاحتمال الثاني أن يقال بأن هذه الإباحة إباحة شرعية لا مالكية، أي أن الشارع الأقدس تدخل وأباح للآخذ أي المعطى أن يتصرف في المال، وألغى قاعدة العقود تابعة للقصود وخصصها هنا في هذا المورد، فقال: وإن كان نظري إلى أن العقود تابعة للقصود، وهنا الإباحة لم تقصد، لكنني أنا الذي جعلت هذا المال مباحا لك إباحة شرعية. ويلاحظ على هذا الاحتمال أولا ثانيا ثالثا. أولا، لا يوجد دليل على هذه الإباحة الشرعية وأن الشارع الأقدس تدخل وجعل المعاطاة التي قصد بها التمليك دالة على الإباحة شرعا، لا يوجد نص لا من الكتاب ولا من السنة، بل أن نفس الأعلام الذين قالوا بالإباحة ما استدلوا بدليل شرعي. فلو كان هناك ناس لبان في كلمات الأعلام. هذا أولا. من قال أن الإمام قرر؟ ما ندري، لا نعلم أن الإمام قرر.
إن هذه مثلا أصحاب الحرائي إلى الخلف على أنه هذا أمر عرف
أول كلام الإمام قال إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. بعد هو قال ولذلك تبرؤهم الذين ينكرون يقولون أصلا قال نفسه أنه هذا ليس يحرم الكلام ويحلل الكلام بعد، فليس هذا بيع يفيد الملكية ولا حتى الإباحة، كما قال مثلا العلامة في النهاية.
يعني ألا يحتمل أنه هذا الأمر العقل موجود في زمن الإمام؟ إذا احتمل
أنه
هذا موجود في زمن الإمام.
نعم سلمنا نقول موجود لا مشكلة. نعم أول كلام نقرره مع وجود هذه النصوص ما سكت، قال إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. أين سكت مع قوله يحرم الكلام؟ يعني الذي يلزمك ويسوغ لك التصرف الكلام، وأما المعاطات من دون كلام لا تسوغ لك لا تصرف ولا إلى غيره. فهو قال ولذا
يعني في دليل على
العدم. نعم ولذلك بعضهم قال المعطى حتى إباحة ما تفيد فضلا عن الملكية، مستدلا بإنما يحرم الكلام ويحلل الكلام كالعلامة في النهاية. وثانيا من البعيد جدا جدا بأن الشارع الأقدس يتدخل في مثل هذه المسألة ويرتب أثرا على المعاملة لم يقصده المتعاملان، حيث إنهما يقصدان الإباحة ويتدخل الشارع فيقول أعتبر هذه الإباحة، حيث يقصدان الملكية ويتدخل الشارع ويقول أعتبر هذه الملكية إباحة. فمن البعيد أن الشارع يتدخل ويغلب الأشياء ويغلب الأمور عن ما وقعت عليه ويخالف قاعدة العقود تابعة للقصود ويخصصه، هذا أمر مستبعد. إذن أولا لا نقص، ثانيا نقول أمر بعيد أن الشارع يتدخل ويخصص قاعدة العقود تابعة للقصود. ثالثا وهو المهم إن الظاهر من كلمات نفس الأعلام كالطوسي وابن إدريس وابن زهرة وأبي الصلاح الحلبي وغير هؤلاء ممن نقلنا كلماتهم أن منظورهم إلى الإباحة الإباحة المالكية لا الإباحة الشرعية، إنهم يقصدون بأنه يباح له من باب أن المالك بإعطائه إياه قد أباح له تصرف. واضح؟ إذن فالإشكال الأول إشكال كبروي وهو كيف كانت المعاطاة التي قصد بها التمليك مفيدة للإباحة. فهنا احتمالان، إما الإباحة المالكية إما الإباحة الشرعية. أما الإباحة المالكية فلم تقصد من الأصل، إنما الذي قصد التمليك وما قصد المالك أن يبيح، فكيف تقولون بالإباحة المالكية؟ أما الإباحة الشرعية فيلاحظ عليها أنه لا دليل من الشرع على أنه الشارع أباح هذا التصرف. ثانيا بأنه من البعيد جدا أن الشارع يبيح، مع أنه لا دليل، نقول مستبعد جدا أن الشارع يبيح ويخالف قاعدة العقود التابعة للقصود. ثالثا إن الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام الذين قالوا بالإباحة أنهم ناظرون إلى الإباحة المالكية لا الإباحة الشرعية. هذا هو الإشكال الأول الكبروي.
يعني المالكية
نسبة إلى المالك، إيه إباحة مالكية يعني إباحة من قبل المالك صادرة عن المالك. هذا الإشكال الأول، طبق الآن على الإشكال الأول. قال فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم، يعني الكركي في عبارته المتقدمة وحاصله، هذا الإشكال الأول الكبروي، أن المقصود لدى المتعاطيين هو الملك، فإذا لم يحصل الملك فلا منشأ لإباحة التصرف، لأن الإباحة إما وإما، إذ الإباحة إن كانت من المالك، هذا الاحتمال الأول، إباحة مالكية فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع يعني إباحة شرعية تعبدية فيلاحظ عليه أولا ليس عليها دليل ولم يشعر كلام الأعلام بالاستناد إلى نص في ذلك أصلا ما في دليل حتى الأعلام ما ذكروا دليلا ثانيا مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وهو الملك وترتيب غيره وترتيب غيره وهو الإباحة بعيد جدا مستبعد أن الشارع غير قاعدة العقود التابعة للقصود أو خصص فيها ثالثا مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية أنهم ينظرون إلى الإباحة المالكية للشرعية الإشكال الثاني وهو إشكال صغروي ثاني إشكال صغروي وحاصله إن الظاهر من إطلاقات الأعلام التي سبقت الإشارة لكلماتهم إباحة مطلق التصرفات سواء المتوقفة على الملك أو التي لا تتوقف على الملك حيث ما فصلوا فقالوا يجوز للمعطى أن يتصرف فيما أخذه من المعطي سواء التصرفات المتوقفة على الملكية أو غير المتوقفة على الملكية فمعنى ذلك أنه يجوز للآخر المعطى أن يطع الأمة مع أنه لا وطع إلا في ملك ويجوز له أن يعتق العبد الذي أخذه مع أنه لا عتق إلا في ملك ويجوز له أن يبيع ما أخذه لنفسه يبيعه لنفسه لا للمأخوذ منه مع أنه لا بيع إلا في ملك فمن هنا نقول كيف ذهب الأعلام للإباحة لسائر التصرفات مع أن بعض التصرفات لا تسوغ إلا من قبل المالك كالوقت والعتق والبيع للنفس أما البيع للغير للمالك يجوز لأنه لا يشترط لأنه إذا بعت عن المالك لا مشكلة مثل البيع الفضولي مثل البيع فضولي واضح إذن فبناء على ذلك تتضح لنا المناقشة الصغروية وهي أنه لو قيل بالإباحة فالمفروض أن يقول بإباحة التصرفات التي لا تتوقف على الملك لا إباحة مطلق التصرفات حتى التي تتوقف على الملك إذن كيف الأعلام لم يفصلوا فقالوا بجواز التصرفات مطلقا حتى المتوقفة على ملك مع أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة فهذا مؤيد لكلام المحقق الكركي أن مقصودهم بالإباحة الملكية متزلزلة إذن فالمفروض أن الأعلام يخصصون الإباحة وجواز التصرف بما لا يناط بالملك كالوقت والعتق والبيع للنفس إن قلت نعم ما خرجنا عن الإشكال الثاني إن قلت لعل الأعلام يلتزمون بالملكية الآنية أي أن المعاطاة تفيد الإباحة مطلقة لكن في الأمور التي تتوقف على الملك يلتزمون حينئذ بالملكية الآنية كالوقت كالعتق كالبيع للنفس فإن المعطى إذا وطع الجارية التي أخذها بالمعاطاة ملكها آناً ما قبل أن يطع صارت ملكاً له أو في أثناء الوقت مقارناً للوقت ملكها فانقلبت الإباحة إلى الملكية آن ما. وكذلك لو اعتق المعطى العبد الذي أعطيه فإنه يملكه في الآن مقارن للعتق، حتى لا يتنافى ذلك مع قوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك. وكذلك الكلام لو باع الذي أعطيه لنفسه فإنه يملكه في أثناء بيعه، فينطبق ذلك على قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك. فإذن لا مانع أن نلتزم بأن هذه الأمور تفيد، بأن المعاطاة تفيد الإباحة مطلقا، لكن بالنسبة للأمور التي تتوقف على الملك إذن لابد أن نلتزم بالملكية الآنية، والأعلام يلتزمون بالملكية الآنية قبل هذه التصرفات أو مقارنة لهذه التصرفات. فلا يلزم الإشكال الصغروي على الأعلام، ولا حرج ولا حزازة في الالتزام بالملكية الآنية إذ لها شواهد كثيرة في الفقه. فمن الشواهد على وجود الملكية الآنية هذا الشاهد، وهو التصرفات من ذي الخيار، كما لو باع البائع كتابه مثلا أو باع أمته على شخصين وقال بشرط أن يثبت لي الخيار لمدة شهر، فانتقلت الآن الأمة لملكية المشتري، وقبل انقضاء الشهر مع أنها ليست ملكا له أخذ الجارية ووطأها، فهنا يلتزم الأعلام بحصول الملكية الآنية. يعني ملك البائع الجارية رجعت إلى ملكيته آن الماء، ثم صار وطئه لها وطئا شرعيا. اشترط لنفسه البائع، قال بعتك الأمة شريطة أن يكون لي الخيار لمدة شهر، قبل أن ينقض الشهر وطأ الجارية، ما قرر أرجعتها، هو وطأها الآن مع أنه لا وطأ إلا في ملك. هل تصرف البائع حرام؟ يقول ليس حراما، لأنه ما دام له الخيار فنلتزم بالرجوع الأمة إلى ملكه قبل أن يطأها في الآن الأول، فهذا الوضع يكون فسخ للعقد وترجع الجارية إلى ملكيته. نحن معلوم هذا معلوم، لكن نحن بصدد أصل الملكية الآنية. هل الملكية الآنية متصورة شرعا أو لا؟ نقول نعم لها نظائر، فإذا لها نظائر فلتطبق حتى في المعاطفات. الشاهد الثاني الذي أشار إليه التصرفات من قبل الواهب الذي يجوز له الرجوع فيما وهب، كما لو كانت الهبة لغير ذي رحم، كما لو وهب الواهب جاريته فالعقد جائز ليس عقدا لازما، ثم أخذ الجارية والأمة ووطعها مع أنها ملك للموهوب له، فهنا يلتزم الأعلام بأنها رجعت إلى ملكه بوطء، فحصل الوطء في الملكية وأنه رجع عن الهبة بالتالي. فإذا صح ذلك في الخيار وصح ذلك في الهبة فليصح القول إذن بالملكية الآنية في المعاطاة، وذلك بأن نقول بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، لكن إذا كانت بعض التصرفات منوطة بالملك فنلتزم حينئذ بحصول الملكية الآنية للمعطى، كالوط كالعتق كالبيع للنفس، فقبل أن يتصرف في هذه الأمور بهذه الأمور يملك آن الماء المعطى، فيكون تصرفه في ملكه. إن قلت هكذا قلت أولا ثانيا بعيد، هذا أولا بعيد. لماذا بعيد؟ لماذا بعيد؟ لأن القول بالملكية الآنية يحتاج إلى دليل خاص، وقد دل الدليل الخاص في مسألة الخيار فلا مشكلة، دل الدليل الخاص في مسألة الهبة، أما في مسألة المعاطاة فلم نجد دليلا خاصا على الملكية الآنية، وإلا فلنقل بالقياس إذن، بما أن الملكية الآنية ثابتة في الخيار وثابتة في الهبة فلنقل بها في المعاطاة، فيلزم القياس وليس من ديننا القياس. هذا أولا. وثانيا سيجيء من بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء أن القول بالملكية الآنية في المعاطاة يستلزم تأسيس قواعد جديدة، قواعد فقهية جديدة سنذكرها لاحقا. يقول المصنف نعم، إذا قلنا بالملكية الآنية في مسألة المعاطاة يلزم من ذلك تأسيس قواعد جديدة. إذن هذا هو الإشكال الصغروي، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف، حيث قالوا يباح التصرف مطلقا أو ما قيدوا شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطن والعتق والبيع لنفسه، وهذا مشكل، كيف المعاقة توجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك؟ إن قلت هذا إن قل، دقق في العبارة، والتزامه يعني إن قلت لماذا لا نلتزم بالملكية الآنية؟ أي غير في ذلك؟ والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات نظير كما إذا وقعت هذه التصرفات من الخيار، هذا النظير الأول أو الشاهد الأول، أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع، هذا الشاهد الثاني. إن قلت هكذا قلت بعيد يعني لا دليل عليه ونحن لا نلتزم.
هذا
إن قلت قلت، هذا أولا. ثانيا وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، هذا كله في النتيجة الثانية إشكالان كبروي صغروي. النتيجة الثالثة خير يا طيب. آه. لا مشكلة حد أسس في بعد كل واحد يأسس قواعد ما عليه. على كل حال سيأتي كلام كاشف الغطاء وانظروا هل هو تأسيس قواعد جديدة أو لا، وإذا تحبون أن تلتزموا بها فالتزموا بها، نحن لا نسبق الأحداث. النتيجة الثالثة عنوانها الدفاع عن كلمات الأعلام. أفاد المصنف بأنه نحن بين محذورين، المحذور الأول هو أن نلتزم بهذه الإشكالات، الإشكال الكبروي والصغروي كما التزم المحقق الكركي، فنعول كلمات الأعلام بالإباحة ونحملها على الملكية المتزلزلة لكي نفر من هذين الإشكالين، والمحذور هو مخالفة الظاهر من كلامهم أو نصوصية كلامهم، والمحذور الثاني المحافظة على ظواهر كلماتهم، لكن يلزم هذا الإشكالان، لكننا نأخذ بأقل المحذورين خطرا وضررا وهو المحذور الثاني، بمعنى أنه لا مانع من أن نلتزم بالمحافظة على ظاهر أو نص كلمات الأعلام وأنهم يقصدون الإباحة، ونلتزم بهذين الإشكالين المذكورين من مخالفة من عدم تبعية العقود للقصود ومن جواز التصرفات المتوقفة على الملك مع القول بالإباحة، لا مانع. ويشهد لصحة ذلك يعني ها الأخذ بهذا المحذور الثاني وهو المحافظة على كلمات الأعلام، شواهد أربعة، شواهد أربعة تشهد لصحة ما قلناه من أننا لابد أن ندافع عن الأعلام ونأخذ بظاهر كلماتهم، وأن مقصودهم الإباحة للملكية المتزلزلة، وما أشكل به المحقق الكركي لا مشكلة فيه فليكن، لكن لا نرفع اليد عن ظاهر كلمات الأعلام. الشاهد الأول، الأصل وهو أن الأصل عدم الملكية، وذلك لأنه قبل الإعطاء ما كانت ملكية، بعد الإعطاء لو شككنا هل تحققت الملكية أم لا، مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الملكية، فكيف تقول أيها المحقق الكركي بحصول الملكية؟ مقتضى الأصل أن لا ملكية إلا إذا قام دليل على حصول الملكية، ولا دليل على حصول الملكية، فالأصل هو عدم الملكية. نعم، وعدم الدليل دليل العدم، وعندنا الاستصحاب وهو الأصل. الشاهد الثاني، الإجماع المدعى على صحة هذه التصرفات وأن ذلك من باب الإباحة لا من باب الملكية، فإذا قام الإجماع بين الأعلام على صحة هذه التصرفات ولو لم تكن العين من لوك فلنلتزم بذلك، أي محذور في ذلك؟ بل حتى لو قلنا بأن بعض التصرفات تناطب الملك لكن قام الدليل وهو الإجماع على جوازها ولو لم تكن مملوكة في مورد خاص، فأي مشكلة من أن نلتزم بذلك؟ الدليل الإجماع ليس بالضرورة أن يكون الدليل آية أو رواية، وقد قام الإجماع على جواز وضع الجارية وعلى جواز عتق الأب المأخوذان بالمعاطاة، معنى ذلك أنه قام دليل خاص، حتى لو قلنا بأنهما بعدم حصول الملكية، ففي هذا المورد وهو المعاطاة نلتزم بجواز الوضع وبجواز العتق وبجواز البيع للنفس وإن لم تكن العين مملوكة، ما دام الدليل الإجماع مثلا، أي ضير في ذلك؟ فليست المسألة عقلية، المسألة تعب ودية، نحن أبناء دليل، أينما مالنا مين وليس أينما ملنا يمين.
الإجماع على الصحة
والحمد لله رب العالمين.